السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي مع بطاقة دعوة من أسرتنا لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. ندعوكم أولا أعزائي إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل ناظم ياسين لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التقى الرئيس العراقي جلال طالباني في مقر إقامته في بغداد الأحد مع مسؤول ملف العراق في وزارة الخارجية التركية مراد أوزجلك والوفد المرافق له. وأفاد بيان رئاسي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه بأن أوزجلك نقل لطالباني تحيات نظيره التركي عبدالله جل ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى الاستعدادات التي تجرى حاليا في أنقرة لزيارة الرئيس التركي المرتقبة إلى العراق. في عمان استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني الأحد، وكان المشهداني وصل إلى العاصمة الأردنية في وقت سابق اليوم في زيارة تستغرق يوما واحدا يطلع خلالها العاهل الأردني على مسودة الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن ومستجدات الوضع السياسي في العراق بحسب ما صرح السفير العراقي في الأردن سعد الحياني. وأفادت وكالة فرانس برس للأنباء بأن تصريح الحياني لم يتضمن تفصيلات أخرى، لكن الديوان الملكي الأردني نقل في بيان مقتضب عن الملك عبدالله الثاني قوله للمشهداني إن الأردن يؤيد بشكل تام أمن العراق واستقراره ووحدته بحسب تعبيره. حذر اثنان من أعضاء مجلس الوزراء العراقي الأحد من مغبة عدم إقرار مجلس النواب الاتفاقية الأمنية مع واشنطن، وجاءت تحذيرات وزير المالية العراقي باقر جبر صولاغ ووزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي بابان خلال مؤتمر صحفي مشترك في بغداد. ونقل عن صولاغ قوله إن أموال العراق سوف تتعرض إلى الخطر في حال عدم إقرار الاتفاقية، مشيرا إلى ما وصفها بقضايا كيدية رفعها أشخاص ضد العراق تكلف بحسب التقديرات الأولية تريليون دولار. وأضاف أن الأموال العراقية في صندوق تنمية العراق البالغة 20 مليار دولار في الولايات المتحدة محمية في الوقت الحاضر من قبل مجلس الأمن وبقرار من الرئيس الأمريكي. من جهته قال بابان إنه في حال عدم إقرار الاتفاقية فإن التأثير ليس على مستوى الأموال فحسب، إنما سيكون هناك إشكالات أمنية متوقعة. وأضاف أن العراق بحاجة إلى شريك اقتصادي قوي وبحاجة إلى شريك تقني متقدم، لأنه لا يمكن للاقتصاد العراقي أن ينعزل عن العالم بحسب تعبيره. في دمشق افتتحت الأحد الدورة الثالثة لاجتماع لجنة التعاون والتنسيق الأمني لدول جوار العراق بحضور ممثلين عن دول عدة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. ويشارك في الاجتماع الذي ينعقد على مستوى الخبراء ليوم واحد موظفون كبار في وزارات الخارجية أو الداخلية من العراق وسوريا ومصر والأردن وتركيا وروسيا والصين واليابان و مندوبون عن الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية. وقال وزير الداخلية السوري بسام عبد المجيد لدى افتتاح الدورة إن الاجتماع يهدف إلى مساعدة الشعب العراقي في تأمين أمنه واستقراره. وفي ورقة العمل التي قدمها العراق خلال الاجتماع أشاد وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي الذي رأس الوفد العراقي أشاد بالدور الإيجابي لدول الجوار في المساعدة على تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد. ونقل عنه القول إن تعزيز الأمن والاستقرار في العراق ينعكس إيجابا على الأمن والاستقرار الإقليميين. وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إلى واشنطن في وقت مبكر الأحد لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش. ونقل عن مسؤول إسرائيلي القول إن أولمرت يعتبر هذه الزيارة التي تستغرق 3 أيام وداعية لصديق حميم وحليف بحسب تعبيره. وفي القدس نقل تقرير إعلامي عن وثيقة رسمية إنه ينبغي على إسرائيل أن تستعد للهجوم على إيران لمنعها من صنع السلاح النووي. وأفاد التقرير المنشور في صحيفة هآرتس الأحد بأن الوثيقة التي أعدها جهاز أمني إسرائيلي تحذر من أن تجد الدولة العبرية فرضيا نفسها معزولة أمام إيران خلال عام 2009 إثر تقارب مفترض قد تقوم به الإدارة الأمريكية المقبلة مع طهران. في رام الله قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد إنه قد يدعو إلى إجراء انتخابات في عام 2009 إذا لم تتوصل حركة فتح التي يتزعمها وحركة حماس إلى اتفاق مصالحة بنهاية العام الحالي. لكن عباس الذي كان يتحدث أمام أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية لم يحدد تاريخا معينا للانتخابات المحتملة. أخيرا وفي الرياض صدر نفي رسمي لما أوردته مجلة ألمانية في شأن عرض سعودي مزعوم لزعيم حركة طالبان الملا عمر للجوء إلى أراضي المملكة. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
سلاما من فريال حسين والمخرج نجيب بلايل لمستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة لمتابعة فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم. سنقدم فيها تقريرا عن حملة فيد هوك لمناهضة العنف ضد المرأة، كما نطلع على أبرز ما نشرته الصحافة الكردية والأردنية، ونزور كربلاء لنستطلع آراء مواطنين فيها حول مدى أهمية تخصيص أيام للفرح والترفيه. وفي ختام الساعة سنتابع حلقة معادة من برنامج التقرير الاقتصادي برفقة الزميل ناظم ياسين. سيدتي وسادتي، حذرت وزارتا الدفاع والداخلية من مغبة عدم التوقيع على الاتفاقية الأمنية وانسحاب القوات المتعددة الجنسية من العراق بشكل مفاجئ وغير مدروس. وقال وزير الدفاع عبد القادر محمد جاسم في مؤتمر صحفي مشترك عقده يوم السبت مع وزير الداخلية جواد البولاني إن انسحاب هذه القوات وفق جدول زمني محدد يؤمن تكامل القدرات العسكرية لتسلم الملف الأمني والمواقع الأمنية، مشددا خلال المؤتمر على أن الوزارة تجد في التوقيع على الاتفاقية فرصة تاريخية لتحقيق أهداف عديدة تخدم بناء القوات المسلحة بشكل مهني صحيح. من جانبه بيّن وزير الداخلية جواد البولاني أن التهديدات التي تواجه العراق مقسمة على عدة أقسام، منها تهديدات تواجه الأمن الداخلي وأخرى تواجه النظام السياسي، مشيرا في الوقت نفسه إلى حاجة وزارة الداخلية للفترة التي حددت لانسحاب القوات الأمريكية لغرض استكمال بناء مؤسسات هذه الوزارة. ليث أحمد معه التفاصيل.
في ظل النقاشات والمباحثات التي تجري داخل أروقة مجلس النواب من أجل البت بشأن الاتفاقية الأمنية لسحب القوات الأمريكية من العراق، وما شهدته تلك النقاشات من مؤيد لها ورافض بحجة المقدرة على إدارة شؤون البلاد عند مغادرة تلك القوات، في ظل هذه الأجواء عقد وزراء الداخلية والدفاع مؤتمر صحفي مشترك مساء السبت لإبداء رأيهم الفني ومدى مقدرتهم في سد الفراغ الأمني في حال غادرت تلك القوات بعد انتهاء تفويضها الأممي. وقد أكد وزير الدفاع عبد القادر محمد جاسم أن مفاصل وزارة الدفاع ما زالت بحاجة لوقت حتى يستكمل بناؤها، ومن بينها منظومة القيادة والسيطرة.
إذا تكاملت منظومة القيادة والسيطرة العملياتية، يعني بمستوى الفرق وبمستوى قيادة العمليات والألوية، فهنالك عدم تكامل القيادة والسيطرة أو منظومة القيادة والسيطرة بمستوى التعبوي، وهذه تحتاج إلى آلاف الأجهزة المتعاقد عليها والتي يجب استيعابها والتدريب عليها، وتحتاج إلى وقت، وهذا الوقت هو الذي حددناه ضمن الاتفاقية الأمنية.
وزير الدفاع أكد الحاجة خلال السنوات الثلاثة القادمة للدعم والإسناد الجوي الأمريكي.
الاعتماد الآن الكامل بالنسبة للإسناد الجوي، نعتمد بشكل كامل وخصوصا على الإسناد الناري الجوي على القوات متعددة الجنسية. النقل في حدود معينة هو موجود، إن لدينا عقود مع مختلف الدول بما فيها أمريكا وفرنسا، ولكن بتوسطات كبيرة قدرنا أن نحصل وقت بتدخل فخامة رئيس الجمهورية، بتدخل رئيس الوزراء، إلى 22 شهر حتى نستلم مثلا الطائرة الأولى، حتى نستوعب وتتكامل يرادلنا 3 سنين.
وحذر وزير الدفاع من خطر تدهور صادرات النفط العراقية إذا ما انسحبت القطعات البحرية الأمريكية قبل استكمال جاهزية القوة البحرية العراقية.
رزق العراق والعراقيين كله على الموانئ النفطية في البصرة. هذه الموانئ النفطية محمية بواسطة القوات متعددة الجنسية الآن. لدينا عقود مع إيطاليا، مع الولايات المتحدة الأمريكية. أول قطعة بحرية ستصل في شهر الرابع 2009. نحمل جاهدين جدا أن نتجاوز 2010 أن يكون هم متمسكين حتى نقدر نكمل قدراتنا البحرية لكي نتمكن. أما الآن أن نطلعهم بطريقة غير مدروسة أو انسحاب مفاجئ، فما يحدث في خليج عدن سيحدث في الخليج العربي. ستبدأ القرصنة في هذه المناطق بطريقة أغرب من الخيال، وبنفس الوقت إمكانيات التصدير ستكون خطيرة للغاية.
من جهته أشار وزير الداخلية جواد البولاني إلى المهام التي ستطلع بها وزارة الداخلية خلال المرحلة القادمة من حماية للعملية السياسية المتمثلة بالانتخابات المحلية والانتخابات النيابية. البولاني أشار إلى حاجة وزارة الداخلية للفترة التي حددت لانسحاب القوات الأمريكية لغرض استكمال بناء المؤسسات العائدة لوزارته.
عندما نتكلم عن الجاهزية نقول أننا قطعنا شوط كبير في هذه الجاهزية، لكن تبقى التحديات أمامنا قائمة، تحديات رحلت من المراحل السابقة وتحديات قادمة، فعلينا أن نعتني بهذا البناء وهذا الذي تحقق في ظل توجهات الحكومة العراقية خلال هذه الفترة، ونؤسس إلى مرحلة انتقالية مهمة في تطوير عملنا في مؤسساتنا لرفع الجانب الفني والتقني وتطوير منظومات الاتصالات، تطوير الجانب الفني في وزارة داخلية. وهذا الآن المرحلة اللي وزارة داخلية تشكل جزء من اهتمامات كبيرة لكوادرها وقياداتها في رفع قدرة الوزارة من الناحية الفنية.
يذكر أن رئيس مجلس النواب محمود المشداني كان قد حدد يوم الأربعاء أو الخميس القادم للبدء في الاتفاقية الأمنية المتمثل بالمصادقة عليها أو رفضها. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، شهدت محافظة دهوك مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية التي تهدف إلى التوعية ضد ممارسة العنف بحق المرأة، حيث وزعت المئات من الورود على النساء فضلا عن تعليق الآلاف من البوسترات المناهضة للعنف ضد المرأة. ومن الأنشطة الفنية التي قامت بها منظمات المجتمع المدني هو فتح العديد من المعارض التشكيلية التي جسدت لوحاتها قضية المرأة وما تتعرض له من عنف بكل أشكاله، بحسب قول منسق هذه الحملة حمدي عبد الباقي لمراسل إذاعة العراق الحر في دهوك عبد الخالق سلطان.
قمنا بإقامة عدة نشاطات، منها إقامة 20 سيمينار و7 برنامج تلفزيوني وراديو، وخاصة منظمة حقوق الإنسان قامت بتوزيع 600 وردة و600 عرم للعنف ضد المرأة. وقمنا خاصة هذا اليوم بافتتاح معرض تشكيلي ل26 مشارك من فناني وطلاب معهد الفنون الجميلة في محافظة دهوك.
الناشطة في مجال المجتمع المدني تيمان رشيد أفادت لإذاعة العراق الحر أن مشكلة العنف ما تزال متواجدة داخل المجتمع الكردستاني ولكنها قلت في السنوات الأخيرة.
طبعا في السنوات الماضية كانت تتعرض إلى شتى أنواع العنف والإهانات والغبن، ولكن بمرور الزمن وبزيادة المنظمات النسوية والمجتمع المدني وإقرار بعض القوانين وتعديل بعض القوانين من قبل فرمان كردستان، قلت نسبة هذا العنف داخل الأسرة والمجتمع على المرأة، بالتفاوت في منطقة حسب تفاوت المنطقة إلى منطقة أخرى تختلف طبعا.
من جهته بين جورج منصور وزير أقليم كردستان لشؤون المجتمع المدني أن ظاهرة العنف ما تزال متفشية داخل المجتمع، وقد اعترفت بها حكومة الأقليم وشكلت لها لجان خاصة.
حكومة أقليم كردستان جادة تماما في استئصال هذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة في المجتمع الكردستاني، ولهذا الغرض شكلت لجنة على مستوى عال بإشراف ومشاركة سيد رئيس الوزراء في هذه اللجنة وقيادة لهذه اللجنة، تتكون من عدة وزارات ومن اختصاصيين في هذا المجال ومن حقوقيين في هذا المجال، ونرى أن هذه الظاهرة التي تفشت في المجتمع هي أقل مما تعانيه المرأة في مناطق أخرى من العراق، حسب إحصائية قدمتها وزارة الصحة العراقية قبل حوالي شهر من الآن يعني.
وبحسب قول منصور، فإن إجراءات صارمة قامت بها حكومة أقليم كردستان وخاصة في السنوات الأخيرة للحد من هذه الظاهرة، وبحسب قوله فإن 19 شخصا قد حكموا بالإعدام أو السجن المؤبد خلال العام 2008 لقيامهم بارتكاب جرائم ضد المرأة.
أن حكومة أقليم كردستان اعترفت بأن هناك مشكلة من هذا النوع، وهي جادة أيضا في وضع الحلول المناسبة له. نعم هناك آليات، الآليات تتحدث عن نفسها في أن الإحصاءات التي وصلتنا الآن في هذه السنة تدل على أن هناك عدد قليل، يعني أقل عدد من النساء اللاتي تعرضن إلى العنف قياسا بالسنوات الماضية. هذه مسألة. مسألة ثانية، القضاء بدأ يعمل دوره بحيث أن هناك خلال من مطلع السنة الحالية 2008 إلى آب من هذه السنة 127 شخصا أحيلوا إلى القضاء، 19 من هؤلاء هذه طبعا في دهوك، فقط في دهوك وأربيل أنا أتحدث، طبعا 19 من هؤلاء حكموا بالإعدام والمؤبد.
يذكر أن حملة مكافحة العنف ضد المرأة قد بدأت بتوجيه من نيتشيرفان بارزاني رئيس حكومة أقليم كردستان في 19 من الشهر الجاري، وستستمر نشاطاتها لمدة أسبوع، وهي تشمل جميع أجزاء أقليم كردستان. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
ضاقت علي كأنها تابوت، لكنما يأبى الرجاء يموت. يا صاحبي غبت عنك مودعا بعد الرحيل، ينفع الياقوت. عجل فقد سحق الزمان مشاعري، عجل فقد سحق الزمان مشاعري، عجل. بركان شوقي هائج مكبوت، تبكي وتندم في غد لكنما، تبكي وتندم في غد لكنما، وضيعتاه إذا الأوان يفوت. يا تعبنا يا سهرنا يا قهرنا يا ربانا يا ربانا، يا تعبنا يا سهرنا يا قهرنا يا ربانا، والله 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 دنيا، والله 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 دنيا، والله دنيا، والله والله دنيا،
والله دنيا.
وحدي أنا. سنة صعبة يا حبيبي ويدلنا بكل سنة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
في صحف الأحد الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان، نتصفح في البداية صحيفة كردستانية اليومية السياسية، وفيها رئيس حزب اليسار السويدي الذي يزور كردستان حاليا على وفد رفيع المستوى من قيادي حزبه، أعلن بأنهم يواصلون الجهود لتعريف العالم بالأنفال واعتباره إبادة جماعية، وكذلك يحاولون جعل 16 من آذار في كل عام يوم خفض حلبجة يوما عالميا. الدكتور محمد السيد الطنطاري شيخ الأزهر في مصر أعلن لوكالة فوك ميديا الكردية إن الحوار واجب ديني، كما تحدث عن القيود المفروضة على التعدد الزوجية واعتبر بعضها غير صحيح. وفيما يخص الاتفاقية الأمنية، قال الطنطاري أن مسؤولي البلد هم أدرى بها ونحن مطمئنون منهم، ولنا ثقة عالية بالرئيس طالباني. وصحيفة الروزنامة اليومية السياسية الأهلية فيها: في بغداد أحيل 300 مسؤول إلى المحكمة بتهمة الفساد، وفي الإقليم لم يحاكم أي مسؤول عن الفساد حتى الآن. وفي عنوان آخر كتبت الصحيفة: الكرد يستخدمون الاتفاقية الاستراتيجية ضد المالكي. وفي مذكرة تقدم إلى المالكي من قبل مختلف الفئات يتم درج التفرد بالحكم وتهميش الكرد فيها. وصحيفة هاورات نصب أسبوعية الأهلية نقرأ فيها هذه العناوين: حول مشكلة عدم قبول 10,000 طالب في الجامعات والمعاهد، سيستدعى عدد من الوزراء إلى برلمان كردستان للاستجواب. وعنوان آخر يوضح بأن الكرد والسنة يفكرون في تنحي المالكي: النساء في مؤتمرين الخاص بختان المرأة، طالبنا باعتبار هذه العملية جريمة اجتماعية والوقوف يجيا. وأخيرا وفي صحيفة آسو اليومية الأهلية نقرأ: لم تتفق الكتل السياسية بعد على الاتفاقية الأمنية، ويقال بأنها تخلو من حماية أمريكا للودائع والأموال النقدية العراقية، ومن المحتمل تأجيل التصويت عليها إلى ما بعد عيد الأضحى. حكومة الإقليم كردستان طلبت من المكاتب الاجتماعية تزويدها بأسماء القتلة المطلوبين، وفي المقابل أجاب حامد الخازغالي مسؤول مكتب الاجتماعي في السليمانية بأن المحاكم لا تتعاون معهم ولا تزودهم بأسماء القتلة المطلوبين. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
أما الآن سيداتي وسادتي فننتقل إلى عمان لنتابع الشأن العراقي في الصحف الأردنية.
اهتمت الصحف الأردنية بمطالبة مجلس رئاسة الجمهورية العراقية رئيس الوزراء نوري المالكي وقف تشكيل مجالس الإسناد العشائرية في أنحاء عدة من البلاد إلى حين الاتفاق حول هذه المسألة. وأشارت الصحف إلى أن مجلس الرئاسة قال في رسالة وجهها إلى المالكي إن واجبنا الدستوري يقضي منا مطالبتكم التدخل للإعازة إلى من يهمه الأمر لإيقاف العمل بهذه المجالس إلى حين الاتفاق حولها وتوفير الغطاء الإداري والقانوني لها. ونشرت صحيفة الدستور خبرا من مراسلها في بغداد. يقول الخبر إن مصادر أمنية عراقية قللت من وجود ما يسمى بلواء اليوم الموعود الذي دعا إلى تشكيله السيد مقتدى الصدر. وقالت المصادر الأمنية إن كل ما يجري تداوله من معلومات حول هذا الموضوع لا يتعدى التخمينات أو الإشاعات. وأشارت الصحيفة وبحسب مصادرها إلى أن ما يجري على الأرض الآن هو تصاعد عمليات القبض على عناصر إجرامية من تشكيلات المجموعات الخاصة التي تدعمها دول مجاورة للعراق، وتتمركز التحركات الأمنية في مدينة الصدر المعقل الرئيس للتيار الصدري وداخل مدينة النجف. ونقلت الصحيفة عن عضو الهيئة السياسية للتيار الصدري أسماء الموسوي أن تشكيل لواء اليوم الموعود هو من اختصاص مقتدى الصدر حصرا، وبيانه واضح في هذا الموضوع بأن اللواء سيتم تشكيله في حال إقرار الاتفاقية الأمنية. وعلى صعيد آخر تناولت صحيفة الرأي خبر التئام اجتماعات الجمعية العمومية لشركة النقل البرية الأردنية العراقية في عمان التي تقرر تصفيتها في آيار الماضي برئاسة وزيري النقل في كلا البلدين وبحضور رئيس وأعضاء لجنة التصفية. وأكد الوزيران أن عمل اللجنة يسير حسب المدة الزمنية وفقا لقانون الشركات الأردنية. وذكرت الصحيفة أن قرار تصفية الشركة جاء لتراكم الخسارة التي بدأت منذ عام 99 لتصل إلى حوالي 6 ملايين دينار أردني فضلا عن قدم أسطولها. ومن الأخبار المتعلقة بالشأن الرياضي، قالت صحيفة الغد إن منتخب العراق تعادل بلا أهداف مع مستضيفه منتخب الأردن في افتتاح بطولة النرويج الدولية بكرة القدم التي تقام حاليا في عمان بمشاركة 4 منتخبات هي النرويج والأردن والعراق وسوريا، بعد أن فرط المنتخب العراقي بفوز مستحق بسبب إضاعته لفرص كثيرة سنحت على مدار شوطي المباراة التي جرت مساء السبت في ملعب الملك عبدالله وقادها الحكم النرويجي توم هايدن. فائق رسو سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم. ساعة سيدتي وسادتي، يتجه أغلب الشباب هذه الأيام إلى اقتناء التقنيات الحديثة، ومنها أحدث فلاشات الحاسبات وأجهزة MP3 وMP4 وغيرها من الرامات الحديثة. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد فرقد الطيب تجول في عدد من محلات خدمات الإنترنت، وعللوا أصحابها إقبال الناس على اقتناء هذه التقنيات هو لسهولة استخدامها ولفائدتها الكبيرة، كما أنها برأيهم ظاهرة حضارية يمكن استخدامها في جميع المجالات.
الانفتاح الذي يشهده العراق على جميع الأصعدة السياسية الاقتصادية الاجتماعية أثر في شيوع ظواهر ربما يراها البعض بالإيجابية والعملية، ومنها استخدام التقنية الحديثة في الحياة اليومية بعد أن حرم الفرد العراقي منها. اليوم أخذ أغلب الشباب في اقتناء التقنيات الحديثة، ومنها أحدث إفلاشات الحاسبات وأجهزة MP3 وMP4 وغيرها من الرامات الحديثة. التقينا بزيد حسن صاحب مركز العذراء لخدمات الانترنت، الذي علل إقبال الناس على اقتناء التقنية هو بسبب سهولة هذه التقنية وفائدتها الكبيرة على مقتنيها.
حاليا صار اقبال الناس على شراء الفلاشات والMP3 والMP4 لانه تعتبر من وسائل الخزن السلسه والسريعه نظرا لصغر حجمها. يعني مثلا عندنا الفلاشات بانواع من 128 ليله او 256 او الواحد ليله 2 ليله 4 ل 8، وهي تشوف اقبال الشباب على شرائها، لانه مثلا يروح الشاب يدخل الانترنت يقدر يخزن بهاي الوسائل، افضل حتى لو ما عنده حاسبه يقدر يستعمل هاي الوسائل مثلا MP3 MP4 يقدر يشغلها. فتشوفها اقبال الشباب أكثر شيء على شرائها خاصة بالوقت الحالي، وهي تغني عن بقية الوسائل اللي كانت مستعملة قبل، مثلا المسجل أو الراديو، هاي كلها استغنى عنها، قاموا يستعملون MP3 والMP4، فصار أكبر الناس على شرائها أكثر من قبل.
فيما يرى الشاب ميثم حسن أن دخول هذه التقنيات ربما يلغي أجهزة التلفاز والراديو لأنها أصبحت من الماضي، وبسبب القدرة الكبيرة التي تتمتع بها هذه التقنيات.
يعني هو الفلاش والMP3 من اجل لغى موضوع المسجل والسي دي وغيرهم بسبب السعه الموجوده بيها والكفاءه وصغر الحجم ايضا. بس انا بالنسبه لي حتى هاي ما استخدمه، لان يعني الموبايل مالتي هم السعه مالته اكثر وهم صوته واضح وهم اول تالي وياي، لان لازم اخابر بيه فسهل لي واحسن لي.
أما رعد جاسم فاعتبر استخدام الفلاش وغيرها من التقنيات المتطورة ضرورة وحاجة ملحة، وعدها بأنها ظاهرة حضارية لاستخدامها في جميع المجالات اليومية.
أنا أفضل يعني الفلاش والMP3 يعني شيلهم دائما، أولا لصغر حجمهم وسهولة التنقل وياي، دائما أجيب ما يكلف المكان واسع، خاصة إنها الموبايل حجمه أولا تخاور بيز، يعني تخلي بيه أغاني تخلي بيه أرقام هاتف، يعني ما أشوفه فد شيء حضاري. الفلاش أعتقد شيء حضاري أكثر من الموبايل وأكثر من باقي الأجهزة اللي هي المسجلة راحت والتلفزيون الموجود هسه، بس يبقى الMP3 والفلاش باعتبار التكنولوجيا متطورة إحنا لازم محتاجين هي التكنولوجيا بالوقت الحاضر.
هناك أشكال وأنواع مختلفة لهذه التقنيات، منها على شكل ميداليات وقلادات وساعات وغيرها من الأشكال والأحجام التي أخذ الكثير يستخدمها يوميا.
الحقيقة الMP3 مو فقط للسعة أو الحجم، هو أصبح الآن شيء أساسي. مثلا أنا بالبيت عندي فدامتي أو موضوع كتبة أو فكرة منها كان بالبيت وأنزع الحاسبة أي مكان أحتاجه بعملي أو بالبيت، أنا هذا أعتبره كأنما معلومات أرشيف بجهدي خالص، فهذه معلومات أساسية تحتاج بيه أسماء أرقام شغلات خاصة كلها بيه. فأصبح الآن التقدم التكنولوجي شيء أساسي للمجتمع، ويعني أكو مستويات أخرى غير الMP3 أصبحت أقل الحجم لكن السعة أكثر. فإحنا هذا موضوع الاستخدام الMP3 أصبح في أساس وليس مكمل الآن في هذا الوقت، خاصة أنه هسه أنا هذا شوفه بإيجه سواء مثل ميدالي أنا مخليه، لأن هو أصبح حجمه وسعة شيء أساس.
فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، يرى البعض أن ممارسة الفرح نوع من أنواع الثقافة، إذ يمكن للإنسان أن يحدث تغييرا نفسيا في أجواء أسرته من وقت لآخر بالعديد من الممارسات، كالاحتفال بأعياد ميلاد أفراد الأسرة أو تاريخ الزواج أو حتى اختيار يوم من أيام الأسبوع لقضاء وقت للترفيه مع العائلة خارج البيت. ولكن إلى أي حد تنطبق هذه المقولة على الأسرة العراقية؟ مراسلنا في كربلاء مصطفى عبد الواحد استطلع آراء عددا من الكربلائيين حول مدى رغبتهم في تخصيص وقت للفرح والترفيه.
هو بعض هاي العراقيين حتى بغانيهم حتى بلبسهم شوفه يعني يعني جاية مودة ما الأسود، أنا مع العلم ما أتعجب عليها، هي الأسود بس محرم الصفار أو بالوفيات أتعجب على الشباب يلبسون أسود، المفروض ما يلبسون ألوان مال فرح مال شبابية.
الشعور بالفرح أو السعادة يترك آثارا إيجابية على الأشخاص ويجدد حيويتهم ونشاطهم، خصوصا وأن المجتمع العراقي اعتاد على ثقافة الحزن بفعل الظروف التي مرت به كما يقول رعد فاضل.
هي الاحتفالات ضرورية لتجديد، خاصة احنا المجتمع العراقي مجتمع تحس بداخله يعني نوع من الكآبة والحزن والحرمان، خاصة بالمجتمعات العراقية والأسر العراقية. بالوقت الحاضر صار اكو متنفس ان شاء الله، بس بعد ما اخذ كفاية العائلة، يعني مجالات الترفيه ما موجودة عندنا، بعض الدول الخليجية موجودة عندهم مسائل ترفيه.
أحد المواطنين قال إن الفرح يمكن أن يصنع بالعديد من الممارسات البريئة، ويمكن أن يصبح ثقافة، بينما شبه المواطن زهير جواد الفرح بأنه دائرة ضوء جميلة.
فتجي فد نسمة حلوة أثناء هاي الساعة مع الاحتفال، قاسم تتقدم الهدية، تترك فد أثر شوية نفسي مريح للطفل أو للكبير أو للمرأة بنفس الحالة، فتاخذ فد وزن حلو بهاي الساعة والساعتين، وكل ما تتجدد كل ما الحياة المقابل تنفتح حواليه، صير في الدائرة الضوء حلوة.
كل الذين التقيناهم إذن في إطار بحثنا عن إجابات بخصوص موضوع الفرح أكدوا على أهميته في حياة الناس، ولكن هل نحن ممن يجيدون الشعور بالفرح ويسعون لخلق السعادة، أم نحن نبحث دائما عن الأحزان ونختزنها في الذاكرة؟ دعونا أولا نسأل أبو أحمد.
يعني حتى مرات نطلع سفرات مسافات بعيدة حتى شوية الفكر ينفتح، طفل المرأة وياك، يعني الحياة شنو يصير عندهم، فالتجدد للعمل من جديد. بس إذا روتين وزن واحد السنة كلها بدون كل هذه، جاء خلي واحد يوازن بينها ويفكر شوية فد مرة يسوي هالترتيب هذا.
ويبدو أن للمواطن أبو فرقد رأي آخر بمسألة تخصيص بعض الوقت أسبوعيا أو في كل شهر للتفرغ إلى الأسرة ومحاولة الابتعاد عن أجواء العمل والمتاعب اليومية.
تعرف عن التحفظات العشائرية هم مسيطرة، يعني من واحد انه يتجاوز فتح خطوط ما مسموح له كعشائريا، مو مسموح له كأمنيا ودولة، لا ما له علاقة بالموضوع، بس مثل ما تشوفه يتجاوز مسألة الفرح بغير اتجاهات، لا يعني اكو من يحاسبه او يقول له هذا خطأ هذا خطأ. احنا نختلف في شرقيتنا بالعراق عن هواي دول بما فيها العربية.
المواطن محمد شكر محمود اتفق مع أسرته لتخصيص بعض المناسبات العزيزة عليه من أجل الاحتفال بها واستذكارها وإن كان في السنة مرة.
زواجي نحتفل به صادف هو واحد واحد، هذا احتفال يعني كل واحد واحد دورة السنة، هو أهم احتفال دورة السنة وهم، بس كان مناسبة لأول عيد الزواج يعني.
بعض الآباء الذين اعتادوا على تعويد أفراد أسرهم على الشعور بالفرح من خلال استذكار المناسبات السعيدة أو من خلال صناعة اللحظات السعيدة، وجدوا أن الأفراح لها أثر إيجابي على أفراد أسرهم.
علاقتك الأسرية تزيد، علاقتك بزوجتك، يعني أطفالك يحسون بأنه أنت هذا فشي يعني مهتم بي، وهذا فشي مهم يعني.
لأن هذا الطفل من راح يسوي راح تطيفة حافز بعد، تطيفة أمل بالحياة، تطي ثقة بنفسه، يقول أكو فد إنسان مهتم بيه، من يسوي له عيد ميلاد يقول أكو فد إنسان مهتم بيه.
الغريب أن الاعتياد على الأجواء الحزينة صار ثقافة عند شريحة واسعة من الناس، وربما لهذا الأمر أسبابه التي لا تخفى على أحد، حتى أن البعض صار حين يضحك يتوقع أن مصيبة ستحل به بعد هذا الضحك، وأنه سيحزن كثيرا، ودون أن يدرك هؤلاء أن المصائب إن كانت مقدرة فلن تردها كثرة الحزن، وإن لم تقدر فلن تأتي بها كثرة الضحك. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
ناسی تنیایی تارو ناشی بمگاتی
بشكلي بيدنكي هاور دي دي بمقري لشمي بيداري تا بشاري تبيني تمامي بيناي فريام كوا بيدنكي دار بينا لمهم بتاي هاوري شون وادا بمش قوة من لا دوري تا وادا سوتيم هوارا وغمشي فريام كوا بيدنكي دار بينا لمهم بتاي هاوري شون وادا بمش قوة من لا دوري تا وادا سوتيم هوارا وغمشي سرسينا سرخوني بشكينا لبالم سهينا هاور ورا عشقيتو دوايبة من ديني تو تازخون شاي قولي نمام بودرويني فريام كوا بيدنكي دار بينا لمهم بتاي هاوري شوان وادا بيم مش قوة بين وادا سوتيم هوارا وغمشي فريام كوا بيدنكي يا دار بينا لمهم بتاي هاوري شوان وادا بيمش قوة بين لا دوري تا وادا سوتيم هوارا وغمشي
سيدتي وسادتي، قبل ختام هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج التقرير الاقتصادي، سيعرض فيها الزميل ناظم ياسين تحليلا لنتائج القمة الاقتصادية العالمية التي عقدت أخيرا في واشنطن، إضافة إلى عرضا للتقييم الذي أجراه برنامج التغذية العالمي بالتعاون مع الحكومة العراقية عن الأمن الغذائي في العراق.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن تحليلا لنتائج القمة الاقتصادية العالمية التي عقدت أخيرا في واشنطن، وذلك عبر مقابلة مع المحلل الاقتصادي السعودي عبد الرحمن المطوع. وفي حلقة اليوم عرض للتقييم الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي WFP بالتعاون مع الحكومة العراقية عن الأمن الغذائي في العراق. بعد مضي أقل من أسبوع على قمة مجموعة العشرين في واشنطن، أعلن في باريس الثلاثاء أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير سوف يضيفان اجتماعا في كانون الثاني المقبل للبحث في الأزمة الاقتصادية العالمية. ومن المقرر أن يشارك في المناقشات خبراء اقتصاديون إلى جانب زعماء سياسيين دوليين. وكان الرئيس جورج دبليو بوش صرح عند انعقاد قمة مجموعة العشرين في 15 تشرين الثاني بأنها ستكون بداية لسلسلة اجتماعات على مستوى عال لمواصلة المناقشات من أجل تنفيذ استراتيجية عالمية مشتركة لمواجهة آثار الأزمة. يذكر أن القمة الاقتصادية العالمية عقدت بمشاركة مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى، ألمانيا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة وكندا وإيطاليا وبريطانيا وروسيا، إلى جانب ما تعرف بمجموعة الدول الناشئة التي تضم الصين والسعودية والأرجنتين وأستراليا وجنوب إفريقيا والبرازيل وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا والمكسيك وتركيا، بالإضافة إلى إسبانيا التي شغلت مقعد الاتحاد الأوروبي. وفي البيان الختامي تعهد زعماء مجموعة العشرين بالتحرك السريع لإنقاذ الاقتصاد العالمي من أسوأ أزمة مالية يمر بها منذ أكثر من 70 عاما. وفي إطار خريطة الطريق لإعادة بناء النظام المالي العالمي، رسمت مجموعة العشرين خططا لتشديد الرقابة على البنوك العالمية الكبرى ودراسة فرض حدود على إجور المصرف والسعي لتحقيق انفراجة في محادثات التجارة العالمية بحلول نهاية العام الحالي. وجاء في البيان الذي صدر إثر انتهاء أول قمة من نوعها لمجموعة العشرين أن زعماء الدول المشاركة يتعهدون وضع أساس الإصلاح للمساعدة في ضمان عدم تكرار الأزمة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، كما تعهدوا بإحراز تقدم قبل عقد قمة ثانية لدول المجموعة قبل نهاية نيسان المقبل. وللحديث عن دور منطقة الخليج والدول المصدرة للنفط في معالجة الأزمة الاقتصادية العالمية ونتائج قمة مجموعة العشرين التي كانت السعودية الدولة العربية الوحيدة المشاركة فيها، أجريت المقابلة التالية عبر الهاتف مع الكاتب والمحلل الاقتصادي السعودي عبد الرحمن المطوع. السعودية شاركت أخيرا في القمة الاقتصادية العالمية، قمة مجموعة العشرين، وكانت منطقتنا يعني قد عانت، خاصة البورصات في منطقة الخليج يعني قد عانت من آثار الأزمة المالية العالمية. ما هو المؤمل الآن يعني بعد صدور قرارات هذه القمة، وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه يعني السعودية في المنطقة لمواجهة انعكاسات هذه الأزمة في المستقبل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. جاءت مشاركة المملكة العربية السعودية في القمة بشكل حيوي ومؤثر، وذلك من خلال تصريح قائد الحرمين الشريفين بأن مشاركتنا ستكون في العجلة الاقتصادية العالمية من خلال ضخ ما يعادل 400 مليار دولار في التنمية المحلية وتنمية القطاعات الدولية المهمة مثل النفط وصناعة النفط داخل المملكة العربية السعودية، والتعاقدات الدولية التي ستكون مع الشركات المنفذة لتلك العقود وغيرها، ورصد مثل هذا المبلغ بضخامته في تنمية الإنسان المحلي يعد مشاركة فاعلة في الاقتصاد العالمي، وليس بالشكل التقليدي الذي كان يتوقعه البعض أن يكون المملكة العربية السعودية مساهمة من خلال ضخ أموال في الصناديق الدولية والمنشآت الدولية بشكل نقدي غير فاعل كما هو يحدث في السيناريوهات القديمة. وجاء أيضا في السياق نفسه تأكيد وزير المالية والمسؤولين عن السياسات المالية بأن المشاركة السعودية ستكون من خلال هذا الرقم على مدى 5 سنوات، والرقم لا يعد رقما هينا بل يعتبر من الأرقام المهمة في الاقتصاد العالمي، ويمكن التركيز عليها خلال الفترة المقبلة بأنه رقم مؤثر في الحركة الاقتصادية العالمية.
طيب أستاذ عبد الرحمن المطوع، يعني قبل انعقاد هذه القمة بفترة قصيرة قام رئيس الوزراء البريطاني بجولة على الخليج يعني ووزارة أيضا السعودية، وكانت هناك انتقادات يعني حول ما دعا إليه بضرورة يعني ضخ أموال عربية هائلة لحل الأزمة. أليس يعني ضخ هذه الأموال الآن ينسجم أيضا مع الدعوات التي أطلقها براون؟
لا، نحن لم كانت الطرح المحلي واضح فيما يخص المساهمة. المساهمة لن تكون في صناديق أو ستكون ضخ عبثي، بل هي التزام حكومي من المملكة العربية السعودية بأن الضخ المبالغ هذه سيكون في الاقتصاد المحلي وما يرتبط به الاقتصاد من اقتصاديات الدول. فأنا حينما أتعاقد مع الشركة محلية ضخمة أو أي شركة أوروبية في المملكة العربية السعودية تأتي لعمل مشروع ما في المملكة العربية السعودية، فهو لهدف تنمية البلد وتنمية الاستثمار فيها، وليس دفعا للمبلغ في صندوق ما دولي. وبالتالي أنا قمت بهذا الإجراء عملت على تحريك عجلة الاقتصاد في تلك الدولة أو في تلك الشركة بحد ذاتها من خلال هذا التعاقد. ورصد مثل هذا المبلغ الضخم يعني أن العديد من الشركات سواء من الأوروبية أو غيرها من الولايات المتحدة أو الصين أو أي دولة ممكن أن يكون لها عقود ولها مساهمات في المملكة العربية السعودية هي التي ستكون مستفيدة. نقطة ذكية في المسألة.
طيب أستاذ عبد الرحمن المطوع، هل يمكن القول أن يعني البورصات الخليجية الآن قد تجاوزت الأزمة التي مرت بها يعني منذ نحو أسبوعين؟
لا يمكن ذلك في على الأقل في المدى القصير. نحن نحتاج على الأقل لنحو 6 أشهر حتى نتأكد من أن الخطط الدولية والتكاتفات الدولية في هذا السياق ستكون منسجمة. لا تنسى أن المشكلة مستوردة وليست في دول الخليج، وما تأثرنا به في دول الخليج وهو انخفاض قيمة سعر برميل النفط إلى مستويات لم يكن يبلغها في خلال العام الماضي. وبالتالي حينما تكون السياسات النقدية للدولة محسوبة على سعر رقم ما النفط ويتغير هذا الرقم فإنه يغير على السياسة المحلية، كذلك التعاقدات حينما تكون الشركات النفطية أو شركات البتروكيماويات تعتمد على جانب كبير من إنتاجها في التصدير، فالقيمة التي كانت تصدر بها قبل الأزمة ليست هي التي تصدر بها الآن. مسألة نحن متأثرون بالفعل لكننا لسنا بخاسرون كما يعتقد البعض.
طيب أستاذ عبد الرحمن المطوع، فيما يتعلق بما أشرت إليه حول تدني يعني أسعار النفط، كيف سيؤثر ذلك على يعني الميزانيات في دول الخليج ويعني التوقعات الاقتصادية للنمو في المنطقة؟
أصبح بالفعل تقنية النفط وتقنية استخراج النفط أصبحت بالفعل مكلفة، والتعاقدات التي قامت بها الدول من شأن البحث والتنقيب عن مواقع جديدة للنفط جعلت مثل هذه متوسط 70 دولارا للنفط يعتبر جدا متدني. وبالتالي فالمعالجة مثل هذه المشكلة ستأتي من خلال التخفيض في الإنتاج، كما هو معلوم بأن تخفيض نسبة الإنتاج ستؤدي بلا شك إلى محدودية الطلب محدودية العرض وبالتالي ارتفاع الأسعار. هذا جانب. الجانب الآخر أن دائما الميزانيات الحكومية تكون متحفظة دائما فيما يخص توقعاتها الأسعار نظرا لمعرفتها بتقلباته، لكن لم يكن أحد يتوقع أن ينخفض سعر برميل النفط من متوسط 100 دولار إلى حدود 55 دولارا كما هو معمول به الآن.
الكاتب والمحلل الاقتصادي السعودي عبد الرحمن المطوع متحدثا لإذاعة العراق الحر من جدة، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
نشرت أخيرا نتائج المسح الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP بالتعاون مع الحكومة العراقية لتقييم واقع الأمن الغذائي في العراق، وجاء في المسح الذي أطلق بعنوان التقييم الشامل للأمن الغذائي والفئات الهشة في العراق للعام 2008 أنه على الرغم من التحسن القائم في الأوضاع الأمنية العامة فإن نحو 1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وفي عرض لخلاصة التقييم أفادت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي في تقرير نشرته على موقعها الألكتروني بأن برنامج الأغذية العالمي أجرى 3 مسوحات منذ عام 2003 لإعطاء صورة دقيقة عن الأمن الغذائي والفئات الهشة داخل العراق، وتم نشر آخر تقييم شامل للأمن الغذائي والفئات الهشة في 12 تشرين الثاني 2008 في بغداد وفقا لبيانات جمعتها الحكومة العراقية من محافظات البلاد 18 كافة. وأظهرت نتائج المسوحات أن مجموع الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي انخفض من 4 ملايين في العام 2005 إلى 930 ألف شخص، بيد أن ثمة 6 ملايين و400 ألف شخص آخرين معرضين لأن يصبحوا غير آمنين غذائيا، الأمر الذي سيكون محتما دون توفر شبكات أمان كنظام التوزيع العام الذي توفر من خلاله المواد الأساسية التي تدخل حاليا ضمن ما تعرف بالبطاقة التموينية. هذا وقد عرضت تفاصيل المسح خلال مؤتمر أقيم في أربيل برعاية وزارة التخطيط في حكومة إقليم كردستان وبرنامج الأغذية العالمي مكتب العراق. مراسل إذاعة العراق الحر أحمد الزبيدي حضر المؤتمر ووافانا بالمتابعة التالية.
حذرت إحصائية عرضت خلال مؤتمر عقد في أربيل تحت شعار التحليل الشامل للأمن الغذائي والفئات الهشة في العراق، حذرت من إلغاء البطاقة التموينية كونها تؤمن الغذاء لنحو أكثر من 20% من فئات المجتمع العراقي. وأشرت الإحصائية التي تم عرضها خلال المؤتمر الذي عقد برعاية وزارة التخطيط في حكومة إقليم كردستان وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي مكتب العراق وبمشاركة كل من الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط العراقي وهيئة إحصاء إقليم كردستان فضلا عن معهد بحوث التغذية في وزارة الصحة العراقية، أشرت إلى أن المسح شمل نحو 26 ألف عائلة من مختلف محافظات العراق. وأظهرت النتائج أن مستوى سوء التغذية الحاد في العراق يعد مقبولا طبقا للمعايير الدولية، إذ ما يقارب 5% من الأطفال دون سن 5 يعانون من الهزال، و20% منهم يعانون ما يعرف بالتقزم. وقدرت هذه الإحصائية أن عدد السكان غير الآمنين غذائيا يقدر بنحو 3% من مجموع السكان. وأظهرت النتائج تحسنا ملحوظا عما كان عليه الوضع في المسح السابق لعام 2005. وأعزت أسباب التحسن للحالة الأمنية شبه المستقرة وتحسن مؤشرات الاقتصاد والجهود الإنسانية المبذولة خلال العامين المنصرمين. وتطرقت الإحصائية إلى مسألة أن العراق يعاني من نقص في توفير وإنتاج الغذاء بصورة كبيرة، ويعتمد بشكل أساسي على الاستيراد باعتبار أن الإنتاج المحلي للرز على سبيل المثال لا يتجاوز نسبة 20% من الحاجة الأساسية له. وفي نفس السياق أكد مسؤول منظمة الغذاء العالمي في كردستان يونو فيت خلال المؤتمر أن الإحصائية اعتمدت خلال عمليات المسح على المعايير العالمية في تحديد نسبة الفقر في العراق من خلال تحديد الدخل الشهري للأفراد ومدى إمكانية توفير احتياجاتهم الضرورية اعتمادا على هذا الدخل، في حين ذكر وزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان عثمان شواني خلال المؤتمر في تصريح للصحفيين أن الهدف من هذا المسح هو جمع المعلومات المتعلقة بالأمن الغذائي في العراق لتقييم الحالة المعيشية للمواطنين وتشخيص نسبة الأطفال والأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية ومشاكل الأمن الغذائي، ومن ثم رفع نتائج هذا المسح للحكومة العراقية للعمل وفقها في معالجة حالة الفقر في العراق دون أن يحدد موعدا لتسليم هذه النتائج. القائمون على المؤتمر أكدوا أيضا أن أبرز العوامل التي ساهمت في عدم الأمن الغذائي في العراق هو الفقر المزمن وضعف القوة الشرائية للمواد الغذائية وضعف التنوع الغذائي بسبب غياب أو عدم تدفق مواد الحصة التموينية باستمرار أو انخفاض الدخل الكافي لتعويض المواد الغذائية في حالة تأخر توزيع الحصة التموينية. وأظهر المسح أيضا أن الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي هي التي تضم عمالا غير ماهرين أو عمالا زراعيين أو الأسر التي ترأسها النساء. وأظهرت الإحصائية أن هنالك أسرة واحدة من كل 4 أسر هي غير آمنة غذائيا. وفي ختام المؤتمر أكد المؤتمرون على أن الوضع في العراق سيبقى حرجا وأن أي اضطراب جديد في الحالة الأمنية سيؤثر سلبا في أداء نظام توزيع البطاقة التموينية وانخفاض التقدم الحاصل في المستوى الاقتصادي، وهذا سيؤدي بالتالي إلى ارتفاع في نسب سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي في العراق. للبرنامج الاقتصادي أحمد الزبيدي أربيل.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة. شعر وثقافة وفن ويا محلى الأخبار. هي العراق الحر، تقرحها الأشعار.